الحادية عشرة ضحا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. وزير الداخلية الإيراني يؤكد أن القادة الميدانيين لأعمال الشغب تلقوا تدريبات خاصة في 7 دول مختلفة. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة العشرات بحالة اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس. مصادر إعلامية تعلن عن عدوان جوي صهيوني استهدف نقاطا عند الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. تفاصيل النشرة. قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب إن بريطانيا ستدفع ثمن أفعالها لزعزعة الأمن في إيران. وقال خطيب في لقاء خاص إن الكوادر والمرتبطين بقناة إيران إنترناشنال قيد الملاحقة من قبل جهاز الأمن الإيراني، مشيرا إلى أن أكبر عملية تأثير وزعزعة استقرار وإثارة أعمال الشغب على دولة في العالم هي تلك التي حدثت خلال فترة أعمال الشغب التي شهدتها إيران في الفترة الماضية وما بعدها من قبل أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني والسعودية. أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن المحركين والقادة الميدانيين لأعمال الشغب تلقوا تدريبات خاصة لإثارة الاضطرابات في 7 دول مختلفة، مشيرا إلى دور أمريكا والكيان الصهيوني والسعودية وبعض الدول الأوروبية في الأحداث الأخيرة في البلاد. وقال وحيدي خلال لقائه مع مجموعة من علماء الدين الشيعة والسنة بمحافظة جولستان، لقد قام الأعداء بدعم المشاغبين بصورة علنية ومكشوفة عبر تشكيل لجان خاصة، لافتا إلى أن العدو لا يمكنه أن يفتح حسابا على أفكاره وأوهامه الباطلة لإثارة التفرقة بين القوميات في إيران. إلى الأراضي المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب العشرات بحالة اختناق فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا من كتيبة بلاطة في مخيم بلاطة شرق نابلس أصيب برصاص الاحتلال في بطنه ليرتقي على الأثر شهيدا، وسجل 57 حالة اختناق بالغاز. من جهة أخرى، أكدت مصادر محلية أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار على قوات الاحتلال في مخيم بلاطة عندما اقتحم المستوطنون قبر يوسف بحراسة مشددة. أعلنت مصادر إعلامية أن عدوان جوي صهيوني استهدف مساء أمس نقاطا عند الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. وأوضحت المصادر أن العدوان جاء عبر الطيران المسير واستهدف رتلا من صهاريج كانت تحمل مادة الكازويل، فيما تحدثت الأنباء عن تدمير صهريجيين للوقود. ونفت مصادر ميدانية وجود خسائر بشرية في الهجوم الجوي الصهيوني الذي استهدف قافلة صهاريج محملة بالوقود داخل الأراضي السورية بعد عبورها من العراق نحو مدينة البوكمال السورية. مراسلنا الزميل محمد سعيد وافنا بالمزيد عن أبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية نصب كمائن محكمة في البصرة والأنبار وكركوك وديالى ونينوى وأسفرت عن القبض على 26 متهماً بهذه المناطق، بينهم 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء في هيت وعامرية الصمود والموصل، إضافة إلى ضبط كتس للعبوات الناسفة. وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت أن طيران الجيش استهدف مخابئ لإرهابي داعش في محافظة صلاح الدين وسط البلاد. وإلى جنوب العراق، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول القبض على مسؤول إحدى عصابات الجريمة المنظمة في محافظة ميسان. إلى ذلك، فتحت الأجهزة الأمنية المختصة ملفا تحقيقيا بغرق سفينة عسكرية عراقية في ميناء الخليج الفارسي مساء أمس عند قاعدة أم قصر البحرية جنوب العراق. وتتبع السفينة الغارقة إلى كتيبة زوارق الدورية الأولى التي أنشأها العراق وتم صناعة سفنها في إيطاليا، ورجح مصدر مطلع أن يكون السبب في غرقها فنية. وعلى الحدود العراقية السورية، أوقفت السلطات الحدودية عبور شاحنات نفط كان مقرر عبورها الحدود بعد احتراق شاحنتين بقصف إلى شاحنتين بعد عبورهما الحدود العراقية. وقال مصدر أمني بأن طائرة مسيرة استهدفت صهاريج محملة بالوقود على الحدود العراقية السورية، موضحا أنه حال خروج اثنين من تلك الصهاريج من المنفذ ودخولها سوريا باتجاه البوكمال، تم استهداف الصهاريج من قبل طائرة مسيرة وإحراقهما في ساحة المنفذ السوري. وأضاف المصدر أن 21 صهريجا تم التحفظ عليهن داخل المنفذ العراقي. سياسيا، أعلن رئيس حركة عطاء فالح الفياض في العراق تجميد عمله ومسؤولياته في الحركة ورئاسة مجلسها القيادي. ويرأس الفياض هيئة الحشد الشعبي منذ تأسيسها عام 2014. وقال بيان للحركة أنه تم تكليف نائب رئيس المجلس القيادي بمهام رئاسة الحركة وكالة لحين عقد المؤتمر العام للحركة برلمانيا. وبانتظار تقديم موازنة جديدة لعام 2023، أعلن البرلمان العراقي تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر إضافي. وكان رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني طلب من وزارة المالية الانتهاء من إعداد الموازنة لمناقشتها في مجلس الوزراء والإسراع بتقديمها للبرلمان. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
ذكرت وكالة سانا السورية للأنباء نقلا عن مصادر محلية أن الجيش السوري لم يسمح لمرور قافلة عسكرية أمريكية بالمرور عند نقطة تفتيش في محافظة الحسكة. ووفقا للمصادر، أجبر الجيش السوري القافلة الأمريكية المكونة من 8 مركبات على مغادرة المنطقة، وتسيطر القوة الأمريكية بشكل غير قانوني على الأراضي شمالية وشمال شرقي سوريا، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز السورية. وتصف دمشق مرارا وجود الجيش الأمريكي على أراضيها بأنها احتلال وقرصنة للدولة بهدف السرقة الصريحة للنفط. أكدت مصادر خبرية أن الشرطة السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين خرجوا مجددا للاحتجاج ضد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. ورفعت الحشود التي كانت تتجه نحو القصر الرئاسي شعارات لا للحكم العسكري، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاجات حتى الإطاحة بحكم العسكر لصالح حكومة مدنية، فيما تظاهر الآلاف في مناطق ود مدني وسط البلاد والقضارف شرق البلاد. أغلقت مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية في انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد هامش المناورة للرئيس الأمريكي جو بايدن في برنامجه الرئاسي المتبقي. وسيفضي الاقتراع إلى تجديد مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا و35 مقعدا في مجلس الشيوخ، إضافة إلى مجموعة من المناصب محلية. إلى العناوين مجددا. وزير الداخلية الإيراني يؤكد أن القادة الميدانيين لعمل الشغب تلقوا تدريبات خاصة في 7 دول مختلفة. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة العشرات بحالة اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس. مصادر إعلامية تعلن عن عدوان جوي صهيوني استهدف نقاطا عند الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام، نرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، تأثيرات تركيا على المشهد السياسي في ليبيا. نحاول الوقوف مع حضراتكم مستمعين الأكارم عند آخر المستجدات في الشأن الليبي، وكيف يمكن أن تؤثر حقيقة الدور العسكري التركي على المشهد السياسي في هذا البلد. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. تشهد ليبيا أزمة سياسية معقدة تدور رحاها بين مجموعة من اللاعبين الأقوياء كالدبيبة وباشا آغا وعقيل صالح وخالد المشري، وفي خضم هذه التحولات في هذا البلد فإن تركيا تحاول التصيد في المياه الليبية وتترك بصمات واضحة على المشهد الليبي يحدد أفق الحل السياسي المنحاز إلى جانب حكومة الدبيبة عبر تعزيز حضورها العسكري منذ إرسالها قواتها إلى ليبيا في كانون الثاني عام 2020 بالتنسيق مع حكومة الوحدة. هذا الحضور سيترك تأثيراته على توازنات الوضع الداخلي فضلا عن تبعاته على مجمل الأوضاع الإقليمية في دول جوار ليبيا وعبر البحر المتوسط. المراقبون يرون أن أحدث حلقات هذا التصعيد تمثلت بزيارة عبد الحميد الدبيبة إلى أنقرة في نهاية تشرين الأول المنصرم وتوقيعه بروتوكولا للتدريب الجوي تقوم بمقتضاه تركيا بتدريب الطيارين الليبيين والمساهمة في رفع كفاءة القدرات الجوية العسكرية الليبية فضلا عن تطبيق بروتوكولات الاتفاق الأمني الذي وقعه فايز السراج مع أنقرة عام 2019 للميلاد، ليؤكد دفع الحضور العسكري التركي إلى مستويات متقدمة جديدة، خصوصا وأن الدرونز التركية باتت رافعة للدور التركي العسكري السياسي في ليبيا. فمنذ نجاحها في صد هجوم للواء المتقاعد خليفة حفتر وقواته على العاصمة طرابلس، لذا فإن السوق الليبية ستمثل مستقبلا رئيسا لمشتريات السلاح التركي في الفترة المقبلة. وفي حال حصول طرابلس على أحدث الطرازات من مسيرات بيرقدار التركية فإن الكفة ستميل لصالح الأطراف العسكرية المصطفى خلف حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة. وكذلك مستمعين الأكارم، مع إقرار مجلس الأمن مؤخرا تمديد عمل بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا لمدة 12 شهرا ورغم التأجيل المتكرر لمواعيد الانتخابات وآخرها 24 من كانون الأول المقبل، لذا فإن أفق تسوية الأزمة الليبية قد يبدو منظورا هذه المرة أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2019. إذن التعاون العسكري المتنامي بين أنقرة وطرابلس ينبئ بتحول عن حالة توازن القوى بين أطراف الأزمة لصالح توازن جديد يدفع في اتجاه تسوية سياسية وتقدم الدبيبة إلى صدارة المشهد السياسي، خصوصا في ظل حالة الهدوء الميداني النسبي بعد فشل محاولة فتح باشا آغا رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان في دخول طرابلس. وبالنظر إلى أن المحاصصات الدولية والداخلية الجارية في هذا البلد وإعادة ترسيم خطوطها تأتي وفق مصالح شركات دولية تتداخل بطبيعتها مع مصالح حكومات الدول المعنية، والدعوات لرفع معدلات إنتاج النفط الليبي إلى 2 مليون برميل يوميا، فإن اتساع أفق التسوية السياسية بات أكثر وضوحا أثر التقوية الأرضية للمحاصصات وتقسيم الثروة، خصوصا بعد ضمان سوق مستقر وشرعي لإنتاج الطاقة ونقلها، وكذلك ضعف الوجود الفرنسي بالمنطقة بعد تزايد احتمالات سقوط آخر لنظام قوي داعم للسياسات الفرنسية والأوروبية في تشاد. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ونتحدث عن تأثيرات تركيا على المشهد السياسي في ليبيا وآخر المستجدات طبعا في هذا الشأن، وكيف ستكون حقيقة أفق التسوية السياسية في هذا البلد، وكما أشرنا إثر تقوية الأرضية للمحاصصات وتقسيم الثروة في هذا البلد. مع استضافتنا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي من القاهرة الدكتور محمد سيد أحمد. دكتور محمد، أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين،
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء دكتورنا الفاضل. كيف يمكن أن يؤثر الدور العسكري التركي على المشهد السياسي في ليبيا؟
طبعا المشهد العسكري يعني التركي يلعب دور هام جدا في يعني تردي الأوضاع بالداخل الليبي وتعميق الأزمة واستمرار الأزمة الليبية وعدم وجود أفق سياسي لحل الأزمة، وبالتالي يعني نعلم جيدا أنه الجماعات التكفيرية والإرهابية والميليشيات المسلحة المنتشرة على كامل الجغرافيا الليبية تتم تحت يعني رعاية ودعم تركي إلى حد كبير، ونعلم جيدا أنه أكثر من يعني عدة آلاف من الإرهابيين الذين يعني تم طردهم من الأراضي العربية السورية يعني عبروا عبر الحدود إلى تركيا، ومن تركيا تم نقله إلى ليبيا لتعميق الأزمة واستغلال المشهد لتثبيت أوضاع تركيا ويعني الحصول على أكبر مغنم من الثروات الليبية.
دكتور، هل أن تعزيز قوة الدبيبة العسكرية سيؤثر على نتائج الانتخابات الليبية المقررة في 24 من الشهر الجاري؟
يعني انا اعتقد انه هذه الانتخابات لن تجرى كما يعني الانتخابات السابقه، ستفشل العمليه الانتخابيه ولن تجرى انتخابات في ليبيا وفقا لهذا المسار. الدبيبة كما نعلم منتهيه ولايته وحكومته حكومه غير شرعيه، ويعني على الرغم من ذلك لا زالت موجوده على الارض بحمايه تركيه، وعقد اتفاقية ترسيم يعني حدود مع يعني تركيا، وعبر هذه العملية تم أو تحاول تركيا الاستيلاء على حصة غير مشروعة من غاز شرق المتوسط، وتبحث الآن عن التنقيب أو تحاول التنقيب في المتوسط أو في شرق المتوسط بعيدا عن الدول التي لها حق في هذا الغاز. وبالتالي انا بشوف انه يعني دعم تركيا للدبيبة، وليس الدبيبة فقط ولكن لاطراف اخرى خاصه الجماعات التكفيريه والارهابيه الموجوده على الارض، دعم تركيا لها يجعل امكانيه يعني المسار السياسي وحدوث الانتخابات صعب للغاية. وإحنا شايفين المشهد ضبابي إلى حد كبير، والمسار لابد أن يكون خارطة طريق مختلفة عن الخارطة المرسومة ببدء في عملية انتخابية، ولا زالت الميليشيات المسلحة موجودة على الأرض، لا زالت القوى الأجنبية موجودة على الأرض، لا زالت يعني الفرقاء الليبيين لم يتفقوا بعد ولم تحدث مصالحة وطنية بعد. وبالتالي أنا بشوف إنه لا هناك يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال وفقا للأوضاع الراهنة أن تتم الانتخابات في موعدها وأن يعني تنجز حلها الحقيقي. حتى ولو تمت الانتخابات لن تنهي الأزمة الليبية ولن تنهي حالة الصراع والاحتراب الداخلي.
طيب دكتور، لماذا تسعى الأمم المتحدة جاهدة إلى حل الأزمة الليبية بكل الأحوال وتتقاعس عن التحرك حقيقة في المشهد اليمني مثلا أو في سوريا؟ هل إن النفط والثروات الليبية تلعب دورا هنا؟
يعني خلينا نؤكد بقى يعني بشيء من الموضوعية، أن الأمم المتحدة لا تسعى لحل الأزمة الليبية، بالعكس الأمم المتحدة تسعى لاستمرار الوضع كما هو عليه، حتى وإن كان هناك مبعوثا أمميا يسعى يعني طرح بعض الحلول. الأمم المتحدة كانت شريكة منذ البداية في العدوان على ليبيا العربية، يعني خلينا نؤكد على أن يعني الأمم المتحدة هي التي سمحت لحلف الناتو بغزو ليبيا العربية والعدوان على ليبيا العربية وقصف ليبيا العربية لمدة 8 أشهر، حتى أسقطت يعني قيادتها العربية ممثلة الشهيد معمر القذافي. وبالتالي أنا بشوف إنه يعني ما تم من عدوان على ليبيا هو مثله مثل العدوان على سوريا، مثل العدوان على اليمن. المسألة وما فيها، طبعا نعلم جيدا أن الأمم المتحدة لا تسعى لحل الأزمة، لكن الأمم المتحدة تحاول أن تظهر أمام يعني الرأي العام العالمي أنها تسعى لحل هذه الأزمة، لكن حقيقة هي لا تسعى جاهدة يعني ولم تبذل جهود حقيقية لحل هذه الأزمة. لأنه لو تسعى الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة لابد أن يكون هناك مسار مختلف عن المسار الذي يعني تقوده الآن. مسار التي تقوده الآن يبدأ بانتخابات، أي انتخابات في ظل مجتمع يعني يعاني من احتراب أهلي، يعاني من ميليشيات مسلحة موجودة على الأرض، يعاني من قوى أجنبية موجودة على الأرض. أنا أعتقد أن ما تقوم به الأمم المتحدة هو عبث ولا يمكن أن يكون محاولة حقيقية لحل.
نعم، هل تعتقد دكتور أن حكومة باشاغا ستبقى حبر على ورق بعد تنامي قوة الدبيبة؟
يعني احنا نعلم جيدا انه حكومة باشاغا يعني حكومة يعني معترض بها من البرلمان، ونحن نعلم ايضا انه البرلمان هو تقريبا الكيان الوحيد المنتخب، لكن لا يعبر عن جموع الليبيين ايضا، لانه يعني موجود في منطقة جغرافية محدودة ويعني في الشرق الليبي، أما الغرب الليبي فيخرج عن سيطرة يعني البرلمان ويخرج عن سيطرة يعني المؤسسات أو هذه المؤسسة الرسمية المنتخبة. لكن خلينا نؤكد أيضا إنه ما فيش جيش وطني ليبي حقيقي، ما فيش دولة ليبية موحدة، ما فيش يعني قوة موحدة أو قوة واحدة تستطيع أن تقول أنها يمكن لها فرض سيطرتها على كامل التراب الليبي. وتنتقل ليبيا بعد المصالحة الوطنية إلى خطوة أكثر أهمية، وهي تكوين جيش ليبي موحد يكون هو الوحيد الذي من حقه يعني حمل السلاح، وبالتالي يدخل في يعني مواجهة مع الميليشيات المسلحة، لأن هذه الميليشيات لم تخرج طواعية. الأمم المتحدة قالت مرارا وتكرارا أنها تطالب بخروج الميليشيات المسلحة. ما الذي سيخرج الميليشيات المسلحة؟ الميليشيات المسلحة مرتزقة لا يمكن أن تخرج طواعية، ولا بد من مواجهة كما حدث مع الجيش الليبي الجيش السوري. الجيش العربي السوري هو الذي واجه الإرهابيين مواجهة مباشرة وجفف منابع الإرهاب، وقضى على هذه الجماعات الإرهابية التي كانت تستولى على الأرض، فلا بد أن يكون هناك جيشا موحدا ليبيا هو الذي يقضي على هذه الجماعات المسلحة. بعد ذلك تبدأ المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التسوية السياسية من بناء مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وهكذا.
نعم دكتور، اللي أتساءل منك ماذا يمكن أن يؤثر سقوط الحكومة التابعة للسياسات الفرنسية في تشاد على المشهد السياسي الليبي؟
نعلم جيدا أنه تشاد واحدة من الدول المتاخمة والتي بينها وبين يعني ليبيا حدود مشتركة. نعلم جيدا أنه طبعا يعني عدم استقرار في تشاد وسقوط الحكومة قد يؤدي إلى عدم استقرار بالداخل الليبي، وبالتالي نعلم جيدا أنه يعني المسائل الأمن القومي منتهك فيما يتعلق بالدول الحدودية، والأمور بتتأثر تأثر كبير نتيجة عدم استقرار الأوضاع داخل أي دولة بتشترك مع حدودك، وبالتالي بتسبب أو بتلقي به تداعيات على عدم الاستقرار الموجودة لديك، يعني بتنتقد إلى الدولة الأخرى المتاخمة إليك، وبالتالي أنا بشوف أنه طبعا يعني هناك تأثير كبير. ونعلم جيدا أنه فرنسا لها مصالح مشتركة سواء داخل تشاد باعتبارها يعني واحدة من المستعمرات التي كانت يعني تقودها ولا زالت تؤثر في محيطها وتنهب ثرواتها. نعلم جيدا انه المستعمر الفرنسي يعني في فترات طويله كان له دور في افريقيا. طبعا هناك منافسات من قبل الامريكي وبعض القوى الاستعماريه الاخرى، لكن لا زالت يعني فرنسا بتلعب دور مهم في الاستيلاء على ثروات هذه البلاد، وتلعب ايضا يعني دور مهم في تعميق الأزمة الليبية للاستيلاء على النفط الليبي وثروات الشعب الليبي.
هذا هو سؤال المستمع أبو محمد مهدي من اليمن يتساءل ويقول: ما هي أسباب التجاذبات الإقليمية والدولية في ليبيا؟ ما هي الحلول لمواجهة الأطماع الأجنبية في ليبيا؟
لا حلول إلى يعني مواجهة الأطماع الاستعمارية والغربية في ليبيا إلا يعني أيدي الليبيين أنفسهم. الليبيين أنفسهم لابد أن يعني يتوحدوا تحت راية واحدة. الوحدة هي السبيل لمواجهة كل الأطماع الاستعمارية والغربية الموجودة في ليبيا. نعلم جيدا أنه يعني موجة الربيع العربي المزعوم والثورات الملونة هي التي أدت يعني إلى ما وصلت إليه ليبيا. ليبيا لم تكن يعني في يوم من الأيام في حاجة إلى مثل هذه الثورات الملونة. هناك أيادي غربية عبثت بأمن واستقرار الليبيين وأغرب بعض القوى غير الوطنية في أنها يعني تخرج على قيادتها الوطنية، وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وبالتالي أنا بشوف أنه أي محاولة لحل الأزمة الليبية لابد أن يبدأ من الليبيين أنفسهم ب يعني توحيد الصف الليبي، ويعني استيعاب درس مهم جدا، وهو أن كل القوى الليبية مهما كانت يعني يعني هذه القوى جميعها متضررة من استمرار الأوضاع كما هي عليه. وبالتالي أنا بشوف إنه يعني أي محاولة لحل الأزمة الليبية لابد أن تبدأ بمصالحة وطنية شاملة لكل الليبيين، وعفى الله عما سلف فيما يتعلق به يعني ما مضى من يعني فرقاء أدت بهم المسألة إلى أنه بقوا لديهم يعني مشاكل كبرى. احنا عارفين طبعا يعني في يعني حرب أهلية، وهذه الحرب الأهلية أدت إلى في مجتمع قبلي بالأساس أدت إلى أنه يبقى في دم، وهذا الدم هناك أولياء لهذا الدم، بعد أولياء الدم أن يعني يتسامحوا ويعني يتم لم الشمل الليبي، وحين يتم لم الشمل الليبي أنا أعتقد ستكون المصالحة الوطنية هي المدخل الحقيقي والحل الحقيقي لخروج ليبيا من أزمتها ومواجهة كل الأطماع الاستعمارية التي تواجهها الآن.
في سؤالي الأخير دكتور، في ضوء التقارب الروسي التركي في تركيا واحتمالات افتتاح السفارة الروسية بهذا البلد، هل ستترك روسيا أثارها على المستقبل السياسي في ليبيا؟
أنا أعتقد طبعا أنه يعني روسيا، وجود روسيا وخاصة بعد نجاح روسيا يعني في حربها في أوكرانيا، يعني خلينا نؤكد على أنه كل ما يعني ينشر الآن، نحن داخلين الآن على شتاء قارس البرودة، أعتقد أن روسيا استطاعت أن تقلم أظافر أوكرانيا وتقلم أظافر الغرب وخاصة الأوروبي وحتى الأمريكي. يعني الأمريكي النهاردة بيؤكد على، وشفنا تصريحات نشرت أمس بالواشنطن بوست بتؤكد على أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن بتطالب يعني زيلينسكي بضرورة وحتمية الذهاب إلى مفاوضات وحل الأزمة، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تتكبد أكثر من ذلك خسائر في ظل أزمة يعني أزمة طاقة وأزمة مالية كبيرة. أيضا أوروبا لا تستطيع أن تدخل الشتاء وتتحمل يعني هذه الفاتورة الباهظة من عدم وجود مصادر للطاقة حتى كمان مصادر الغذاء. وبالتالي أنا بشوف أن نجاح روسيا في ذلك أدى أو سيؤدي إلى حل كثير من ملفات العالقة في حول العالم وفي منطقتنا بشكل خاص، ومن بين هذه الملفات الملف يعني الليبي، لأن التقارب الروسي التركي يمكن أن يجعل روسيا لاعب رئيسي في يعني نزع هذا الفتيل، وليس هذا الفتيل فقط فتيل الليبي لكن أيضا الفتيل السوري، وإحنا نعلم جيدا مدى التدخل التركي واحتلال تركيا إلى الأراضي السورية. وبالتالي أنا بشوف أنه روسيا يعني بيتشكل عالم جديد أو نظام عالمي جديد، روسيا قطب في الأمريكية والصين، وبالتالي هذا العالم المتعدد الأقطاب يمكن أن يحل كثير من الملفات العالقة والتي يعني تأزمت بها، وممكن أو أن يكون الملف الليبي أحد هذه الملفات التي تلعب فيه روسيا يعني دور مهم في إنهاء هذه الأزمة.
نعم، التحية، كل التحية لك دكتور محمد سيد أحمد، الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي من القاهرة، وربنا يخليك إن شاء الله دكتور، شكرا لهذا الحضور.
تسلم.
حياكم الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. على سبيل السرعة أنتقل لمشاركة دكتور ياسر الحسيني من العراق في هذه البصمة الصوتية.
السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. تركيا منذ ذلك الوقت وكانت أطماعها كثيرة على البلدان العربية بالذات والبلدان الإسلامية، تدعي أن لها إرثا وأن لها تاريخا في هذه البلدان عندما كانت تحتل البلدان العربية وغيرها من البلدان الأوروبية باسم الدولة العثمانية، وكانت الدولة العثمانية في ذلك الوقت لها مثلا مساحات شاسعة وكبيرة من الاحتلال لأراضي الأمة الإسلامية، وأيضا لهم فتوحات في أوروبا. الغريب في الأمر أن تركيا لا تطالب مثلا اليونان بأنها مثلا بأنها أرض تركية، لأن تركيا سابقا أخذت اليونان وجعلتها إمارة إسلامية قبل أكثر من 400 سنة، يعني لمدة 371 عاما. لم تطالب ببلغاريا ولا تطالب برومانيا ولا تطالب بهنغاريا ولا تطالب ببودابست ولا تطالب بأحد نواحي النمسا ومثلا ومحيطات أو العفو محيط فيينا في ذلك الوقت عندما حاصرته، لم تطالب بأنه ملك من أملاكها أو جزء من أملاكها. أتعلمون لماذا يا أخوة الكرام؟ لأنها ماذا؟ لأن هذه الدول قوية، فإذا فتحت تركيا فمها مع هذه الدول سوف تأتي هذه الدول ومثلا تري تركيا أمورا ودروسا لن تنساها أبدا، العاطفية، ولا يقولون أن رومانيا ضمن الحدود العاطفية، لهذا هي تتدخل في ليبيا دائما وترسل طائرات البيرقدار وتغذي النزاعات المسلحة في ليبيا من أجل خلق توازن كبير يخدم القوى الاستعمارية الغاشمة الغازية التي تقول أن لها إرث في ليبيا، وهذا الأمر ساء بالأحوال الليبية شيئا فشيئا إلى السوء الأكثر، ولهذا لا يوجد هناك أي استقرار لا اجتماعي لا سياسي ولا عسكري ولا ديموغرافي في هذه الأرض التي من سوء حظها وقعت فريسة هذه الخلافات على مختلف الأصعدة. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لك أبو دكتور ياسر. وإلى أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحاول تركيا فرض أجنداتها المشبوهة على المشهد السياسي في ليبيا بغية تحقيق أطماعها في الحصول والسيطرة على جزء من النفط والإقليم الليبي، وذلك عبر تدخلها المباشر والغير مباشر في الشؤون السياسية في ليبيا، وأيضا ذلك نتيجة عدم وجود قيادة وطنية ليبية تمنع التدخلات الإقليمية والدولية في الشؤون السياسية والداخلية في ليبيا الجريحة. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا من اليمن، وألف تحية لكم مستمعين الأكارم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Please.
محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه آل محمد يا مؤمنين صلوا عليه.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو الملك القدوس.
الله
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيتي محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تحدثنا في الحلقات الماضية عن هاتين الآيتين المباركتين، وقلنا أن الآية الأولى تطرح ذلك الادعاء الكبير الذي يدعيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأن كل واحد منهم هو على الحق وغيره على الباطل، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فاليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هود ويهوديا، أما النصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. القرآن يرد عليهم قائلا تلك أمانيهم، هذه أماني عريضة، أماني ناتجة من أحلام ناعسة، إنها أماني كاذبة لا أساس لها من الصحة ولا تقوم على دليل. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن كنتم صادقين فيما تدعون بأن الجنة محجوزة لكم أيها اليهود، فتعالوا هاتوا برهانكم، هاتوا أدلتكم التي تقول بذلك، لأن الجنة ليست حكرا على أحد وليست محجوزة لطائفة معينة دون أخرى، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية الثانية تقرر حقيقة دخول الجنة، فدخول الجنة ليست عملية ادعاء وليست أماني خادعة كاذبة، بل إن الطريق لدخول الجنة هو طريق